الحمد لله
دين تعظيما لشعائر الله لشهر الله الكريم وللعشر الأواخر منه وللجمعة المشرفة المعظمة وللصلوات الخمس التي نتذكر بالقضاء على وجه الاحتياط فيها عظيم مكانتها وما جعل الله لها من عماد في هذا الدين وجعلها عماد هذا الدين وأمر سبحانه وتعالى أنبياء كلهم وأتباعهم أن يقيموا الصلوات وأن يأمروا أهلهم بالصلوات وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. في تعظيم هذه الشعائر العظيمة التي قال عنها صلى الله عليه وآله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، إذا أخرج العبد الفريضة عن وقتها كتب اسمه على باب النار فلان ابن فلان لا بد له من دخول النار إلا أن يتوب ويمحى اسمه وإلا كان عرضة لذلك. بل ذكر الله للمتهاونين بالصلاة السكن في وادي الويل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ومع كونها في كلمة تهديد فهي اسم واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، مسكن المتهاونين بالصلاة. تعظيما لهذه الشريعة العظيمة نتذكر بقضائها على وجه الاحتياط. قال أهل فقه الشريعة المطهرة من فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها إن فاتته بعذر على التراخي، وإن فاتته بغير عذر وجب عليه المبادرة بقضائها. ومن لم تفته صلاة فإعادة الصلوات سنة وقضاؤها سنة. قالوا وقضاء ما فات قبل البلوغ سنة من حين التمييز، وقال بعض أهل العلم من حين الولادة إذا أراد أن يقضي ما فاته من تلك الأيام فله ذلك، لأن الأمر الشريعة فيه واسع. ومروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع إرشاد من نبي الله لتنشئة الأطفال والأبناء والبنات على تعظيم هذه الشعيرة والاهتمام بها، وأن يقوم الآباء والأمهات بواجبهم في تربية أولادهم في هذه الفريضة وفيما فرض الله عليهم من الفرائض الأخرى وفيما حرم الله عليهم لينزجروا عنه ويبتعدوا عنه، لأنها مسؤوليات مترابطة ومسؤوليات الأسر والآباء والأمهات تتعلق بشان عظيم في صلاح الأمة وإقامة أمر الله على ظهر الأرض من عبر هذه الأسر والتواصي بينها ومعرفة الأب بواجبه وبمهمته لا مجرد النفقة وهي واجبة، وإذا خلصت نيته أثيب عليها. النفقة على الأهل والأولاد فرض يثاب عليه إذا صحت نيته في ذلك وجلبه من حلال. وقد كان النساء الصالحات في الأمة تقول لأبي الدار إذا أراد الخروج لكسب المال تقول يا هذا اتق الله فينا، لا تدخل إلى البيت شبهة، لا تدخل إلى البيت حرام، فإن فعلت ذلك فعليك الإثم ونحن برأة، فإننا نقدر نصبر على الجوع ونقدر نصبر على العري ونقدر نصبر على الظما لكن ما نقدر نصبر على النار، ما نقدر نصبر على النار، لا تدخل إلى بيتنا شيء يدخله النار يدخلنا إلى النار، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. كان هكذا النساء الصالحات، وكان الرجال الصالحون على ذلك الورع وعلى ذلك الاحتياط في أمر دينهم خصوصا فيما يدخل بطونهم. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما المقصود من الصيام ترك الطعام والشراب في خلال الوقت من الفجر إلى الغروب؟ ولكن أن تتقي الذي من أجله تمتنع عن هذا الطعام والشراب، وأن تتقي قول الزور والعمل بالزور والغرور بهذا المتاع الفاني والرغبة فيه. وهكذا كان يقول سيدنا علي بن أبي طالب: من لم يبالي من أي باب دخل عليه الرزق لم يبالي الله به في أي واد من أودية جهنم أهلكه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكان ابن عمر يقول: لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا وصمتم حتى تكونوا كالأوتار لم يتقبل ذلك منكم إلا بورع حاجز، إلا بورع حاجز يحجزكم عما حرم الله تبارك وتعالى عليكم. بهذا الأمر كله مضت مسالك الذين يحضرون هذه المحاضر من قبلكم، وقامت نيات مؤسسها عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تعظيم هذه الشعائر وللألفة والأخوة والمحبة والاجتماع الناس الذين كانوا يحبون أن يهنئوا برمضان وأن يلقوه في الشهر الكريم. وقت لهم هذا الميقات لتقع جمعية يتوجه بها إلى رب البرية، فيأتون من أطراف البلاد وفيهم العلماء وفيهم الصلحاء وفيهم أهل النور وفيهم أهل السر وفيهم أهل الإنابة وفيهم أهل الخشية وفيهم المستور من بينهم وفيهم العاصي وفيهم المذنب، فينظر الله إلى الجميع ويدخل العاصي في بركة الطايع في تعرض لنفحة الله وتذكير بأيام الله وقضاء هذه الصلوات على وجه الاحتياط تعظيما لها. ولا تجزي إلا عن خمس لمن فاتته خمس، ولكن من لم يفته فهذا وجه الاحتياط وجه التعظيم في وقت تتضاعف فيه الأعمال الصالحة الفريضة بسبعين فريضة. وفي الرواية الأخرى عن نبينا تضاعف الحسنة في رمضان إلى ألف حسنة فلا تدرك في غيره، فإذا كان بجماعة تضاعفت 27 ضاعفها فوق الألف 27 ألف، وهكذا مع الخطاء إلى بيوت الله جل جلاله وتعالى في علاه، ومعرفة من نسجد له ومن نركع له ومن نقوم بين يديه جل جلاله وتعالى في علاه. غلبت أنوار شهود الرحمن على قلب سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم، فبقي 15 سنة ما يرى إلا متوركا في جلساته كلها. وقالوا: يا شيخ لا تتعب. قال: هذه جلسة العبد بين يدي السيد، هذه جلسة العبد بين يدي السيد، أنا عبد بين يدي سيدي ومولاي جل جلاله وتعالى في علاه. إرث كامل لزين الوجود صلى الله عليه وسلم تحولت بعينات إلى مقصد من يريد الوصول إلى الله جل جلاله، وأخذ علوم الشريعة وتزكية النفس من حضرموت، من بقية اليمن، من الشام، من مصر، من الحرمين الشريفين قصدوا هذه القرية، لولا فخر الوجود ما قصدوها ولا جاءوا إليها عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وجاءوا وقد كان ما قال شيخ شهاب الدين لوالده: خذ هذا الولد سيقبل القرآن عليه، وعاد قافلة الروم ستحط تحت بيته، وعاد قافلة الروم ستحط تحت بيته، وحطت القوافل من الروم تحت بيت فخر الوجود رضي الله تعالى عنه لصدقه لإخلاصه لتمكنه في مقام الوراثة عن جده الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأسرار من سبق من السند المصون إلى الأمين المامون. وكان الإمام أحمد بن حسن العطاس يقول: نظرت بعين البصيرة في أحوال الشيخ أبي بكر بن سالم فوجدتها من فوق محبوب عند الرب قد هيا له المراتب العلا قبل أن يجتهد وقبل أن يبرز إلى هذا العالم وإلى هذا الوجود، حتى ما جاء ارتباطه بسلفه إلا على سبيل التبرك والأدب والعبودية عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فرد من أفراد بضعة محمد صلى الله عليه وسلم وعترته في الأمة يهدي إلى الله ويدل على الله جل جلاله. وبذلك تفرعت كم من قلوب في هذه البلدة، في موطنكم هذا كم من دمع سكوب، وكم من قلب خاشع، وكم من قلب حاضر مع الفاطر جل جلاله، كان يجتمعون في هذا الموطن، وترى آثار انصباب الرحمات من سكاب الدموع من العيون ومن أثر الخشوع في القلوب الذي برز على الوجوه وبرز على المعاملة وبرز على المصافاة وبرز عليهم في أدبهم مع الله جل جلاله في الديار وخارج الديار وفيما بينهم البين من رعاية حقوق الأرحام ورعاية حقوق الجوار للجيران والتحذر من أن يخرج رمضان وفي بيتهم واحد محروم من المغفرة أو الرحمة بقطيعة رحم أو بإيذاء جار أو بشحنة على مسلم أو بشرب مسكرات ومخدرات والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذه موانع الرحمة. وويل لمن أدرك رمضان ولم يغفر له، ويل لمن أدرك رمضان ولم يغفر له، إن لم يغفر له فيه فمتى، فمتى يقول في الحديث الشريف، متى تكون المغفرة إذا لم تكن في هذه الليالي المباركة؟ وقد مضى علينا أكثر ليالي الشهر وأيامه، وما بقي إلا الأيام المعدودة القلائل من هذا الشهر. ما لكم بعد هذا اليوم إلا 5 أيام إذا تم لكم الشهر، وخمس ليالي إذا تمت لكم ليالي الشهر المبارك. ويأتي يوم الفطر، ويا فوز من غفر له، ويا فوز من خرج رمضان بكسوته وكسوته إنابة إلى الرحمن جل جلاله، وكسوته معرفة قدر أن جعلك من أمة زين الوجود محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلك من المؤمنين به جل جلاله تستعد للقاء وتغنم العمر القصير في الاستعداد لهذا المصير والرجوع إلى العلي الكبير جل جلاله وتعالى في علاه. وتنظر ما خلفه أمثال هؤلاء من بعد نبيهم، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشرحها في أقوال الصحابة والتابعين وتابع التابعين وهؤلاء العارفين، ما خلفوه من كتب، ما خلفوه من دلالات، ما خلفوه من كلمات تتمعنها وتدركها أو قلبك مأخوذ ما ينشر له، ما ينشره أهل الغفلة في البرامج. أنت والد دار كلهم عندك متأثرين به. نشروا اليوم خبر عن كذا، حتى كورونا كرنوا بخلق الله من هنا ومن هناك، ولعبوه على البيوت وعلى المساجد وعلى الصغار وعلى الكبار. أين تأثرك بالكتاب العزيز؟ وربما خرج رمضان ونصيبك من القرآن قليل، فمتى يكون نصيبك من القرآن؟ أين تأثرك بكلام هؤلاء ورجوعك إلى كتبهم وتأملك وإنزالك إياه على حالك وعلى نفسك حتى تستعد للقاء؟ فإنه ما يلتقي في القيامة إلا من تلاقت أرواحهم على الوجه إلى الله في عالم الدنيا، ممن كانوا في عالم الدنيا متحابين في الله ومقبلين على الله جل جلاله. وكم من أعظم مقاصد تنمية المحبة في الله عقد هذه المجالس من قبل سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم ونظراءه من سلفه ومن بعدهم، يعقدون المجالس لتتآلف القلوب وليتآخى المسلمون ولتزداد المحبة بينهم من أجل الله. والحق تعالى يحب المتحابين فيه ويقول: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. وكما سمعتم يتعلق بهذه المحبة الطهرة للصائم من اللغو والرفث، وسبب قبول صومه زكاة الفطرة، أن يخرج زكاة الفطرة عن نفسه وعن زوجته وعن أبيه وأمه وعن أولاده ومن تلزمهم نفقته، يخرج عن كل صغير وكبير وذكر وأنثى بفرض رسول الله صاعا من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: لأن كان قوتهم التمر والبر والشعير، والعبرة بقوت أهل البلدان من أرز أو تمر أو ذرة يخرج من الطعام فيكون صحيحا باتفاق المذاهب كلها، وإلا فالقيمة على مذهب الإمام أبي حنيفة. ولا ينبغي للموظفين وغيرهم أن يكتفوا بما يقتطع من الرواتب باسم زكاة الفطرة، لا وصل إلى أيديهم ولا ملكوه ولا نووه وخرجته هكذا ضريبة من الضرائب. بدهم يصلحون ضرائب على عباد الله سبحانه وتعالى ويقتدون بالكفار في أخذ أموال الناس، فلا ينبغي يعدها من الزكاة، وينبغي أن يخرجها مهما كان قادرا ومستطيعا من ماله طيبة بها نفسه طهرة للصائم عن الرغو والرفث والصوم معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر. حتى تخرج زكاة الفطرة ينبغي أن تكون من قبل أن يصلي العيد، ويجوز تأخيرها مع الكراهة بعد الصلاة إلى غروب الشمس، ولا يجوز تأخيرها عن غروب الشمس في يوم العيد. اللي يجب تصل إلى الفقراء قبل أن تغرب الشمس عنه وعمن لزمته نفقته من صغير أو كبير. هذه الفطرة معلقة بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال. فمن ولد في رمضان ولو في آخر يوم ثم مات بعد غروب الشمس وجب على وليه أن يخرج عنه الزكاة، زكاة الفطرة، إذا أدرك ولو لحظات من رمضان ولحظات من شوال ليلة العيد، ليلة الجوائز لمن قبل صيامه ولمن قبل قيامه. جاء روى بن حبان في صحيحه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إن آمنت بالله وآمنت بك وصليت الصلاة المكتوبة وآتيت الزكاة وصمت رمضان وقمت، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. قال له: من الصديقين والشهداء إذا قمت بهذا الأمر، كما ذكر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنها بسرها تهدي إلى تنقية قلبه وتهدي إلى تقوى ربه جل جلاله في ظاهره وفي باطنه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يقول جل جلاله وتعالى في علاه: فأركان الإسلام مرتبطة ببعضها البعض، وإذا أخذت بهذه الأسس الخمس انقادت إليك، بقية كان إذا أديتها على وجهها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وإن عادك ما ذقت الخشوع باقي خمس أيام معك فتخشع فيها، وإلا تفوتك الموسم وأهله. قال سيدنا عبد الله بن مسعود: أول علم ينزع من الأمة الخشوع، حتى لا تكاد تجد خاشعا. وكان الخشوع حتى في أسواقهم، واليوم حتى مساجدهم فقدت الخشوع وفقدت الخاشعين. وربما رأيت السب وسط المساجد، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والعياذ بالله تعالى. فهمنا للدين يجب أن يؤخذ بسنده إلى النبي الأمين صافي طري، لا تلعب به السياسات ولا تلعب به الأغراض ولا تلعب به مقاصد الدنيا، حتى يضرب المسلمين ببعضهم البعض، وحتى يجعلوهم على خلل في قلوبهم وعلى الخلل في تقواهم لعلام غيوبهم جل جلاله، وعلى اعتداء على بعضهم البعض، وعلى سباب وعلى شتم وعلى قذف وعلى أمور مخالفة للشريعة باسم الدين عند بعضهم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يقول صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماوات والأرض تمالأوا على قتل رجل مسلم بغير حق لأكبهم الله في النار، لأكبهم الله في النار والعياذ بالله. من أعان على قتل مسلم بغير حق ولو بشطر كلمة، مو كلمة كاملة، نصف كلمة، ولو بشطر كلمة، لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله والعياذ بالله تبارك وتعالى بمعونته على شطر كلمة. قال: ولو قتل رجل ظلم بالمشرق فعلم برجل بالمغرب فرضي بذلك، كان شريكا لقاتله والعياذ بالله تبارك وتعالى. يبلغ قتل أحد يقول يستاهل، أنت داري أن كلمة يستاهل هذه ثواب إثم، إثم سفك دم يسلك بها، كأنك سفكت الدم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ما ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني ومرجعه إلى الحاكم الإمام لا غيره، والنفس بالنفس للقصاص، والتارك لدينه المفارق للجماعة بالردة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومرجع الحدود أيضا إلى الحكام بينهم وبين الله جل جلاله وتعالى في علاه. فلنتذكر ولنتبصر، وما جاءت هذه الأضرار عندنا بتريم من هذه السيول إلا تذكير لنا وتذكير لأهل وادينا ونادينا وتذكير للأمة. لا تبنوا في مجاري السيول، لا تتجرأوا على أموال الأوقاف، لا تتجرأوا على أموال الناس بغير حق، فإن يصيب الخير يصيب الشر بسبب انتشار المعاصي أهل الخير. وإن كان خير مسكين في بيته ولكنه ما أنكر أو سكت، فيجي شوم هذا الفاسق يصل إلى الخير. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فشرها يعم الخير والفاسق والعياذ بالله تعالى. ويجعل الله ذلك شهادة لمن قتل أو لمن استشهد إن شاء الله تبارك وتعالى، ويجعله الله عوض ورفع الدرجات لمن أصيبوا في ديارهم. والتذكرة وصلتنا من الحق جل جلاله وتعالى في علاه، أن نكون على أدب مع الرحمن في شؤوننا، وعلى تقوى له في تحركاتنا وسكناتنا. الله يبارك في جمعنا، والله يعلي درجات المتقدمين في هذه الصفوف وفي هذه المساجد، واجمعنا بهم في دار الكرامة. فيا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضع. اللهم وأسرار الاجتماع عليك، والوجه إليك، وصدق الإقبال عليك، وجودك على المتحابين فيه، صب علينا فائضات ذلك، صب في مجمعنا هذا. فقد دعانا داعي التوفيق منك حتى اجتمعنا من أجلك، وأقمنا هذه الصلوات من أجلك، ودعوناك ورجوناك، وأنت الذي لا تخيب من رجاك ولا تردد من دعاك، وتحاببنا فيك وتزاورنا من أجلك، وأنت القائل يوم القيامة: أين المتحابون فيا؟ أين المتزاورون فيا؟ أين المتجالسون فيا؟ اليوم أظلهم في ظل عرشي، يوم لا ظل إلا ظلي، فاجعلنا منهم يا رحمن. وأصلح لنا السر والإعلان، لن صرف أحدنا من هذا الجمع إلا وقد اجتمع قلبه عليك وصدق توجهه إليه. أمتعنا بصلحانا وعلمانا ومناصبنا وأخيارنا وأهل السر فينا، ظاهرهم ومستورهم، وحبب إليهم البقاء فينا، وارحم موتانا وارحم أحيانا بالرحمة الواسعة يا واسع الرحمة. وفرج كروب الأمة في المشارق والمغارب، وادفع عنهم المصائب والبلايا والنوائب الظاهرة والباطنة يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين.